الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله من هذه الدروس المهريه، نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا اتمام هذه الكتب وهذا تدريج لما كنا ندرسه سنوات. الحمد لله على النعمة، نسأل الله جل وعلا أن يلقي لنا هذه النعمة وأن يبارك فيها، ونسأل الله أن يوصي لنا من هذا الخير وأن يثبتنا على هذا الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا اليوم. بمشارة الخير ننتهي من الكتاب الطيب الماتع الذي هو يعني قليل أوراقه لكن كثير نفعه، هذا الكتاب كتاب الإمام، معنى قول الإمام الطيب إذا صح الحديث فهو مذهبي، إظهار إلى قوة هذا المذهب وأن الحق أن أقرب المذاهب إلى السنة إلى حاجة هو المذهب الشافعي، لا سيما وأن أصوله قد أظهرت ذلك. وهذا العالم التحرير عالم قريش الذي يبنى الدنيا علما، قال أحمد رحمه الله إلى الأهل في المسألة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الكتاب أول السنة، لم أجد دليلا ولم أجد من قول الصحابة، رجعت إلى قول الشافعي. وهو يبحث في الحديث إن الله يخرج لهذه الدنيا عالم من قريش أو عالم من قريش، يخرج عالم من قريش يملأ الدنيا علما. وهو من أصول مذهبه أنه قد ورع وقد فاق أترابه وأقرانه بل وفاق مشايخه عندما أصل هذا القصد إلى صح الحديث فهو مذهبي. وعشنا معه مدة ردحا طويلة نبين المسائل التي هي ليست من مذهب الشافعي معدودة نصا، لكننا نجعلها من مذهب الشافعي لأنه قال إن ثبت الحديث قلت به، وثبت الحديث، وهذا فيه كثير من المسائل أقرها وهو حديث عروة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ. والإمام الشافعي يرى أن مس المرأة لا تقبيل المرأة، مس المرأة شهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء، لكنه علق القول على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء على صحة حديث عروة. وقد ثبت الحديث وقلنا المهافل التي عليه وإعلان البخاري في مسألة النقية والمعاصرة، ونحن بحثناها حديثيا دقيقة ترجع له. أما الأحناف فبينا كيف أوقفوا سدا منيعا أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن حديث الآحاد لا يمر إلا بعد شروط ثمانية لا بد أن تتوفر يمر منها الحديث حتى يعمل به، وهذا خطأ مبين وفاحش. لذلك ضعف المذهب الحنفي. الله جل في علاه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلى من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال: هذه سنتي، كان الراغب عن سنتي فليس مني. المالكية أيضا وضعوا سدودا أمام الحديث على أن الشافعي يقول وهو إمام العالم: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. لكن هناك أصول مشى عليها الإمام مالك ويعتبر له فيها، لأنه قال: الأحاديث الأحاد إن لم يعمل بها أهل المدينة فلا نعمل بل نأخذ منه. فإذا أهل المدينة وطبعا أول له أن أهل المدينة أحسنهم نازل، ولما لم يعملوا لأنهم أرقى وأرقى وأنهم أعلم أنهم الذين باشروا التنزيل باشروا التنزيل، هم تربوا على يدي السيد الأمين وأنهم سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحفظته القلوب ووعته الصدور وطبقوه واقعا يعيشونه، فلا يمكن أن يبعد حديث عن هؤلاء، لأن وجدنا حديثا لم يعمل فيه أهل المدينة رددنا الحديث هذا هو مذهب المالكية، وهذا أيضا يعني يعتبر من الأصول التي تنطبق على المذهب المالكي. لذلك برضو حديث حتى المنصف حتى المنصفون من المالكية قالوا عجبا كيف لا يأخذون بهذا الحديث، وقد ثبت عبد البر في الاستذكار في غيره والقرافي وغيره حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الخيار يسمى خيار المسجد المجلس دار المجلس، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني كل بائع لا يحجب عليه، باع زيد سيارة إلى عمرو فقال عمرو أعجبتني اشتريتها، فقال بعت زيد فحدث الإجاب والقبول، وهما ما زالا في المجلس مجلس البيع يعني لم يتفرقا، فإنه لزيد أن يرجع ولعمر أيضا أن يرجع، لا سيما البيع يكون لازما لأن العقود ثلاث، عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من وجه جائز من وجه، تعرفون هذا؟ من؟ العقود الشرعية على ثلاث، عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من طرف من وجه جائز من وجه، وهذا شرحناه صحيح ولا لا؟ عقد البيع لازم من الطرفين، عقد الإيجار لازم من الطرفين، عقد الهبة ما لم تقبض لازم من وين نزلتم جائز من وجه، طب ايش العقد الذي هو لازم من وجه؟ جائز من وجه، طب هذا شيء متسرع ممتاز، الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه، الغرض المقصود فعقد البيع لازم من الطرفين، لكن اباح الله لهما اذا كان في مجلس البيع ان يختار لهما الرجوع، فقال البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، الإمام مالك قال لا أنا على الأرض عقد البيع لازم، سألناه لما؟ قال أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث، قلنا أهل المدينة أو إجماع أهل وهذه مسألة مختلفة فيها أصولية، هل إجماع أهل المدينة حجة أم لا؟ صحيح أنها ليست حجة، إجماع المسلمين هو الحجة، وإلا فإجماع أهل مصر يكون حجة، إجماع أهل الكوفة يكون حجة، والميزة التي كان فيها المدينة كما قلنا هي مسألة ايش؟ مسألة ان هؤلاء الذين عينوا التنزيل، فصحيح بان عمل اهل المدينة لا يرد الحديث بحال من الاخوان، ولنا الرد عليه في من امر من وجهين، الوجه الاول حتى المالكية قالوا قد ثبت الحديث فكيف لاصحابنا لم ياخذوا به، الامر الثاني بان من اهل المدينة من عمل بالحديث، فأين أن تأتي بإجماع المدينة أنه ترك الحديث؟ زهر يقول الحديث. ابن أبي ذئب هو قريب الإمام مالك، طبقة الإمام مالك يقول به، المسيب يقول به، فهل أهل المدينة يقولون به؟ فكيف يعني يقال به من أهل المدينة ويراد الحديث؟ أيضا من السدود التي وضعوها أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الحديث الأحاد ظني والقطع يقدم عليه وجعلوها تعارضا، لذلك قالوا بجواز اكل الاسد، بجواز اكل الفيل، بجواز اكل القرد، ليش؟ لان الله جل في علاه قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، قبلها تبين لكم شيخ معاذ ابو معاذ اضطررتم اليه وتفصل وبين الحرام الحلال، فلم يذكر الاسد ولا القرد، لم يذكر صاحب المخلب من الطريق ولا الناس من السبع. فقالوا لما لم يذكروا في القران وقال فصل لكم ما حرم عليكم اذا لنا خذ بالحديث. حقيقه كان الحديث اتى بحكم ذات يمثلون له العلماء بالعلاقه الوثيقه المتلازمه الوثيقه بين الكتاب والسنه، فقال هي علاقه تلازم، ومنها ان السنه حاكمه على القران قاضيه عليها، وهذا ليس من عنداتي نفسي حتى لا اهاجم هجوما عظيما، بل قلت هذا من كلام عمران بن حصين، قال السنه قاضيه على القران، وقد قال حاجه القران للسنه اشد من حاجه السنه الى القران، قد قال الله جل وعلا وانزلنا اليك الذكر لتبين له وللناس ما نزل اليه، فالسنه تكون موافقه، تكون مبينه، تكون مفسره، تكون مقيده، تكون مخصصه، وتاتي الاحكام دائره. ومن الاحكام الدائره ان النبي قال لا تنكح المراه عن عمتها ولا على خالتها، مع ان الله قال في الكتاب والكلمه وبين المحتمل الا ما قد سلف. فهنا ايضا جاء الحكم زائدا على حكم الكتاب بان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناس من السباع وكل ذي مخلب من ايش؟ من الطرف، فهذا حرام. فلذلك نقول بان هذا الاصل الذي يصره المالكيه يصد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرد احاديث كثيره فلا يعمل به، فلا يعمل به، بل يبين ما تميز به فقه الامام الشافعي عن غيره. والاحناف والمالكيه ايضا ورد عنهم انهم يشترطون الراوي لقبول رواياته ان يكون فقيها. يشترطون في الراوي ان يكون فقيها لتقبل رواياته، لان اغلب احاديث الاحكام لابد لها من فقه، والانسان يصيبه الوهم والنسيان ويمكن الا يضبط اللفظ، بل الغالب على الصحابه كانوا يروون الحديث بالمعنى. جابر قال من قال لكم اننا نحدثكم بما سمعنا نقارب اللفظ او كما قال. انت عندك روايه ضربنا لها مثلا اكثر من مره، روايه ايش؟ بول العربيه في المسجد، جاءت باكثر من طريق وجاءت باكثر من لفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهريقوا على بوله سجلا من ماء، صبوا على بوله تلوا من ماء. الغرض المقصود الاحاديث هنا بالمعنى، تروى بالمعنى من الصحابه، فقالوا لابد ان يكون فقيها. لذلك رد وافقوا على ذلك الاحناف وردوا حديث ابي هريره، حديث المصراء، حديث عظيم جدا، ردوه ولقينا عندهم بان ابا هريره ليس بفقيه، لان ابا هريره ليس بفقيه. وعامه المالكيه ورد عنهم رد الحديث عن غير الفقيه مطلقا. اما الفقهاء الاحناف فردوا الحديث ان خالف القياس، ان خالف القياس بحثوا عن الراوي، قال الراوي ليس بفقيه، كيف يخالف القياس؟ وهذا مرتقب وصراحه تقشعر منه الجلود، وكيف يقبل المرء هذه التقصيرات التي ترد عيانا بيانا.
امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الغرض المقصود هذا منتقد ما يقولونه بنص حديث النبي. وأما قولهم يخالف القياس وهذا تشمئز منه القلوب والأبدان وتمج الأذان بما تسمع، فهل نجعل القياس أصلا ونجعل الأثر فرعا ونرد الفرع على الأصل، وإن وافقه أخذنا وإن خالفه ورددنا؟ كيف ذلك؟ الحديث هو المقياس، لا القياس هو المقياس. بل نقول بأنه لو ادعي الإجماع يخالف حديثا ما، أنا أدين الله بأني لا يمكن أن أخذ هذا الإجماع. كيف لا أخذ بالإجماع؟ أنا لا أؤمن به، بل هو حجة صريح. قلت لابد أن أحرر وأتحقق وأراجع وأبحث وأنقب، هل هذا الإجماع المزعوم هو إجماع حق؟ هل استوفى شروطه حقا أم لا؟ لأن التعظيم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشوكاني لا يرى الأخذ بالإجماع،
لأن الإجماع لم يرد عليه شيء في الكتاب كما يرى هو يقول قد تعبدنا الله جل وعلا بأمرين اثنين جليلين في كتابه أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأو هنا بمعنى واه بالوحيين. قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعبدنا الله بالرسول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال أطيع الله وأطيع رسوله لأمر منكم. فالغرض المقصود هو لا يقول به، لكننا نقول به ونقول هو حجة. ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. فالغرض المقصود هو حجة، لكننا إذا وجدناه قد خالف حديثا صريحا صحيحا كالشمس عن النبي وقفنا وتوقفنا ومحصنا النظر وراجعنا، لعل الإجماع كان إجماعا مزعوما كإجماعات ابن عبد البر. إجماعات ابن عبد البر أكثرها أغلبها، إن لم أكن مبالغا قلت كلها، ليست بإجماع، لأن تأصيل الإجماع عند ابن جرير الطبري، لا ابن عبد البر، ابن جرير الطبري، الإجماع عنده بالأغلب لا بالكل. هذا خالف أصوليا جمهرة الأصوليين أو بالاستقراء المتقدمين واصطلاح المتأخرين بأن الإجماع هو إجماع المجتهدون في إيه؟ في كل عصر وفي مصر. يعني في عصر ما اجتهدوا هذا العصر في كل مصر يجتمعون على قول واحد، هذا هو الإجماع. أما الإمام الطبري يقول لا ينخرم الإجماع بالواحد ولا بالاثنين ولا بالثلاثة، بيأخذ بالأغلب. وهذه نظريا أو لغة حق، فإن الغالب ينزل منزلة الكل، كما أن الظن في أكثر الأحكام ينزل عندنا منزلة اليقين ونعمل به. لكن هذا خطأ بين، لأننا به يمكن أن نرد أحاديث ونقول وإن لم نعلم الناسخ فالإجماع ينضوي تحته الناسخ. فلذلك نقول حتى الإجماع لما يرد الحديث ظاهر لا يصح لنا أن نرد هذا الحديث. وهنا نرى أن الفقهاء الأحناف ردوا الحديث لا للإجماع بل للقياس، فردوا حديث أبي هريرة بعلتين: العلة الأولى أنه يخالف القياس، العلة الثانية المتجرئة جدا التي ترد على أصحابها، ونعتذر لأئمتنا يغفر الله لهم بأنهم قالوا أبو هريرة ليس بفقيه. لذلك الإمام السكي يقول: هذا كلام تقشعر منه الجلود، كيف يقال على صاحب جليل مثل هذا العالم الكبير النحرير أروى الناس عن رسول الله، بل هو فقيه كبير. الغرض ردوه بهاتين العلتين، العلة الأولى يخالف القياس، ما القياس عندهم؟ قالوا القياس عندنا بأن إتلاف الشيء فالرد فيه رد إيش؟ رد المثل، فإن لم يكن فرد القيمة. أنا بكلم نفسي. كسر زيد زجاجة لعمر، وزجاجة صفراء ما فيهاش عصير أصفر، زجاجة صفراء، قلنا له رد الزجاجة، قال العين قد تلفت. قلنا عليك أن ترد، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه والرد البدل، حقوق من باب الوضع. قلنا رد المثل، يعني زجاجة صفراء أخرى بنفس الطول وبنفس الحجم المثل. قال عز علي في البلد أن أجد زجاجة صفراء، لعلها كانت من ذهب، قالوا ليست من ذهب، فقال عز علي هذا. قلنا ائت بأقرب لون إلى الزجاجة الصفراء اللي هو اللون الإيه؟ الأسود القار، فالأسود أقرب لون للأصفر عشان إخوة تصحى. هو طبعا إحنا نقول أقرب لون لهذا اللون وبالحجم وأقرب حجم يأتيه به ويكون قد رد المثل. قالوا هذا القياس، قلنا صح. قالوا وفي الحديث حديث المصرات، تعلمون حديث المصرات ربط أخلاف الناقة أو الشاة لإيش؟ الضرع يكون. فالرجل يأتي يقول هذه سمينة وكل هذا لبن ما شاء الله، هتضر عليها لبن بثمنها في عام واحد، فلما يأتي بعد ثلاثة أيام يجدها إيه؟ عجفاء، ما في شيء، جفاف يابسة. فهنا يقولون قد قال السلام رد ومعها صاع من إيش؟ من تمر، ردها وصاعا من تمر. قالوا والمأخوذ هو لبن فيرد التمر كيف؟ فنقول هذا خطأ بين منكم، والقياس قياس مع الفارق، لأننا نرى بأن مقاصد الشريعة تستحكم. اللبن غير معروف ومختلط، تعرفون يعني إيش؟ اللبن معروف يعني اللبن أصالة غير معروف غير مقدر، لا نعلم في الضرع كم، أول شيء. الأمر الثاني، لما مكثت عنده 3 أيام تجدد اللبن ولا ما استجد؟ تجد. فنحن لا نستطيع أن نفرق بين الذي أتى من الأول والمستجد، صحيح السابق واللاحق. فإن كنا لا ندري فلا نستطيع أن نعدل بأن نرد له ما يريد من مثل اللبن. الكم هنا لن يكون متماثلا، صحيح ولا لا؟ فلما لم يكون متماثلا سيشب النزاع بينهما، وفساد ذات البين هي الحالقة. فكان من الأنسب أن يرضى بطعام أهل البلد، شيء اللي هو عند الناس مقبول في كل أحواله. يعني اللبن وإن كان مقبولا فالتمر كان أشد إيش قبولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بحديث صحيح قال: بيت ليس فيه تمر أهله إيش جياع جياع، يعيش النبي صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين ليس في بيته إلا الماء والتمر. فالغرض المقصود هذا طعام يرضي جميع الأطراف، فلذلك قال: ردها وصاعا من التمر. فكان هذا هو الأنسب لا ما قالوه. أما العلة الثانية بأن أبا هريرة ليس بفقيه، كيف ذلك؟ وأبو هريرة الذي من دقة فقهه قال: عندي جرابان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسست جرابا بينكم وأما الآخر حتى لا تنفرد السالفة. يعلم أنها كتمان العلم أصالة حرام، لكن كتمه من أجل مقاصد الشريعة، ولا يطلع بدقة النظر على مقاصد الشريعة إلا فقيه. انظر إلى فقه أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ينهل من معينه ابن عباس بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، عندما قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست منه النار. فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم، الشيء السخن نتوضأ منه، إيش فيه؟ إيش التأثير منه حتى ينتقد الوضوء؟ فقال: يا أبا هريرة، انظر ما تقول، كأنه يلمح بأنه لم يضبط اللفظ. فقال له: يا أبا هريرة، انظر ما تقول، أنا توضأ من الحميم. فانظر كيف يعلم أبو هريرة ابن عباس، فيعب ابن عباس الدرس، فيقول: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إن حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. انظر إلى التعظيم، أي فقه أعظم من هذا الفقه في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأي جهل ليس بعده جهل من عدم تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرد القوي المتجرئ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يطلع علينا بعد ذلك من له رعونة وهو من الجهل بمكان، ثم يتهم البخاري، ثم يتهم مسلم، وفي النهاية سيتهم القرآن، فيقول: هذا القرآن شعر من شعر الجاهلية. وما الذي يمنعه ما دام قد تجرأ على شيء تلقته الأمة بالقبول؟ فلذلك أبو هريرة أفقه، وهو من أفقه الصحابة، يقول: يا ابن أخي، لا لا، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. أبو هريرة من فقهه عندما تبنى بأن الصائم إذا قام جنبا لا يتم صومه، يعني عليه القضاء، لكن يمسك تأثما، وكان قد سمع ذلك من أسامة. فلما علم بكلام عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، فرجع عن قوله. أي فقه يداني هذا الفقه؟ لأنه لما علم أنه أخطأ ما تكبر، ما عاند، فقال: من يدانيني وأنا أروى الناس عن رسول الله؟ بل قال: نعم والله، أنا سمعت هذا من أسامة، وأخذ بكلام عائشة وقدمه على كلامه. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الفحل الفقيه، وقد فاق الأنصار والمهاجرين بدقة فقهه. قالوا علينا، على الأنصار والمهاجرين، قالوا علينا أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة: وإن إخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، وإن إخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق بالتجارة، ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطني. أي فقه يداني هذا الفقه؟ وهو يعلم أن الوريث الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فقال: ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطني، كان يسقط من الجوع، يحسبونه قد جن، يحسبونه مجنونا، وهو من هو ترك الدنيا بأسرها لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المكافأة أنه كان يتحرى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعته؟ تنظر إلى المكافأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا أبا هريرة فقال له أجيب، قال ما ظننت أن أحدا سيسألني إلى هذا إلا أنت. هذه إيش؟ هذه منقبة عظيمة لمثل أبي هريرة. فكيف يقال على أبي هريرة أنه ليس بفقيه؟ كلام تقشعر منه الأبدان، وهذا الكلام يضعف أي مذهب يتبنى هذا التأصيل. أما الشافعي فنرجع دائما ونقول قال أبو هريرة عن النبي، سنذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأنه قال فلو ثبت لقلت به، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الحمد لله أن انتهيت من هذا الكتاب حتى نبين أن الشافعية لا يقلدون، وإن ورد عندنا في المذهب شرذمة يتمسكون بالتقليد، فأكثرهم من المحققين المحدثين ينبذون التقليد. وقلنا قبل ذلك بأن الجويني وفحول الشافعية قالوا نحن لا نقلد الشافعي، بل وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. فلذلك يقول السبكي ولو وضعوا عندنا التحجير والوسائل التي تضيق على الإنسان أن يقدم الحديث على قول الشافعي كسرناها. قال إن قلتم لا يفعل ذلك إلا مجتهد فقيه، قلنا والاجتهاد من قال بذلك؟ من كان عالما بالحديث فليقدمه على قول أي أحد كائنا من كان. لصريح قول الشافعي رحمه الله لا نجد قوما أو قال لا يحل لإنسان ثبت عنده حديث وسلم أو تبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فعلى المرء أن يعظم حديث النبي، وهذا بتوصية من الشافعي. وقد قال السبكي هذا ما ميز الشافعي عن أقرانه. الحمد لله أيضا أنا على مشارف انتهاء من الكتاب، كتاب النظر فيما علق فيه الشافعي القول صحة القول على صحة الخبر أو الأثر. بهذا الحمد لله نكون قد انتهينا من الكتاب، سندخل في كتاب آخر أو نكمل حتى ننتهي من متن أبي شجاع كلياً.